أنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. في الحديث الشريف: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وسنتي في رواية العامة، وعترتي في رواية الخاصة أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. من هذا الحديث الشريف جاءت أهمية مدرسة الحديث أيها الأحبة، تدوينا ونقلا وإجازة، تصحيحا وقدحا. اصطفت جماعة لهذا المسار وأخرى للمسار الآخر. لو خلي للعلماء فيما بينهم لكان للنتيجة مساحة تشغلها، لكن من الواضح والبديهي جدا أن الأمر ليس كذلك بالمطلق، وإنما العلماء وقعوا عبر مسير حركتهم العلمية تحت ضغوط متعددة: ضغط السلطات، وضغط العامة، وضغط التيارات المتفرعة من المكون ذاته تارة والمكون الآخر تارة أخرى. الحديث لغة هو القول، ما يطلق على القول والكلام هو حديث، أما اصطلاحا فهو عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره. واختلفت المدارس أيضا بناء على التقسيم المتقدم. ذهب العامة أن المعصوم حصر على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أما مدرسة الخاصة فأضافت للنبي الأئمة أهل العصمة من أهل بيت محمد. ومما لا شك فيه أن الفارق كبير من حيث النتيجة، حيث تمتد فترة الحديث لما ينوف على قرنين من الزمن، في غيبته الصغرى للخلف الحجة، وما يلامس القرون الثلاثة إذا ما أضفناها ضمن حدود ذلك لوجود السفراء والأبواب الموصلة بناء على ما وصل تاريخا. أما مدرسة العامة فتقف عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به الصحابة أو التابعون، ما هو إلا ما سمع عن النبي حصرا. حتى في من يقول أن العامة يرون في المعصوم المشرع، هذا عليه الكثير من علامات الاستفهام لمن أراد أن يتحرك في مساحة الإنصاف في مساحة البحث العلمي. مع قيام الدولة البويهية سنة 321 أو 331 على الخلاف، ولست مسؤولاً عن المصدر في مقام الخطبة، وإنما المصادر موثقة ومحكمة ضمن ما نصدره من مجموع خطب الجمعة، وإلى الآن أصدرنا 10 مجلدات، في كل مجلد ما ينوف على 500 صفحة موثقة المصادر، فمن يبحث عن مصدر ويحمل الصدق والمصداقية مع نفسه عليه أن يراجع المجموعة، وأما ما يأتي في هذا العام فعليه أن ينتظر مصادره، ولست ممن يحمل الحطب عن غيره، فمن شاء فليحتمل حطبه على ظهره وليفتش حيث شاء. وفي ذلك إشارة إلى ما تقدم من بعضهم، وأكبرهم وأجلهم وأحترمهم وأقدرهم وأثمن لهم وقفتهم، وإن كان الواقع لم يكن إلى جانبهم، فلو كلفوا أنفسهم عناء البحث قليلا والالتفاف إلى الوراء قليلا أيضا لوضعوا يدهم على 46 مصدر كلها تنطق بما تم التفوه به في الخطبة السابقة. ولن أنزل إلى أكثر من هذا، والشباب جزاهم الله خير، ثقتي فيهم كبيرة أن يقوموا بالمسؤولية كما ينبغي، انتهينا. لكن أسأل ممن يشكل من خارج دائرة الشاب اللطيف المحترم علي، هذا شاب محترم مقدر احترمه، في الجزئية الأخيرة وصف المصلين في الجامع بالجهل، فمن ممن أنكر على مفردة حل بالضم أو حل بالكسر عناء الرد ليحفظ كرامة أكثر من 1500 مصلي بين رجل ومرأة؟ يقول إذا مو جهل بالموضوع فهم يجاملون السيد. أنا ما عندي مع أحد مجاملة، ما عندي مع أحد مجاملة، الجميع على رأسي. لو استعنتم بجن الأرض، لاحظوا، لو استعنتم بجن الأرض، ما دام الاتجاه لغير الله لن تصلوا إلى هدفكم. والسلام. أرجو أن تكون هذه العبارة وصلت، وأرجو ممن أشكل من بعض المقربين 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 أن ينصفوا جماعة الجامع ويذب عنهم ويدافع عنهم. أعرف أن حضور أصغر واحد في الجامع هو عبارة عن شوكة في عيني أكثر من معمم ومعمم. أنا أعرف هذا وراح أمشي، بس أنا أقول لهم خلكم منصفين، أنا لا أدعي عصمة، أنا أطرح بحث. صحيح ما أذكر مصادر في الكثير على المنصة، لكن عندنا شغل لجنة كاملة لتثبيت كل مفردة أقولها، بس كوني لبسون الصبر شوي. الإمام علي صبر على ضلع الزهرة، آخر صبروا على مفردة نقولها من باب التقوى، من باب الحرص على النسيج العام، من باب حفظ حرمة المؤمن، من باب كل المحامل محطمة مفلشة. بس أنت تنتقد مسألة بسيطة تريد تحافظ على مكونك، تقول والله أنا ما أقبل للشيعي أن يكون كلب يبصبص بذنبه، تقوم الدنيا ولا تقوم. تنتقد مقولة لأحدهم في وجوب نبش قبر الشيخين على عموم المسلمين، تقول هذا الكلام خطر، هذا إجرام في حق الطائفة، تقوم الدنيا ما تقعد. سبحان الله، ما أدري شلون الأمور مقلوبة. زين، حتى لا يروح ابن الكلام بعيد، البويهيون فرس، الصفويون أتراك، اللي عنده غير هالكلام يجيب أدلته. تهينا؟ زين. الصفويون ليسوا سادة، بقول الشاه إسماعيل الصفوي، راجعوا لأحمد كسروي وجعفريان، أهل تخصص في المقام، مناقل لكلام عن صاحب ترجمة مع احترامي له وتقديري. زين، الدولة البويهية 113 سنة، في هذه الفترة تزامنت الدولة مع غياب الحجة عليه السلام. الحجة عليه السلام لما غاب الغيبة الصغرى جعل النواب 4 هم يوصلون إليه، يأخذون منه ويوصلون. في هذه الفترة تشكلت بذور المرجعية في الطائفة. نبدأ ندخل في العميق شوي، وإن شاء الله ما نحصل لنا بعد فقيه ولا مرجع يفتي بضلالنا وكفرنا وطردنا من رحمة الله. زين، مع الدولة الصفوية انتهت مرحلة التأسيس وبدأ وضع العناصر الأساسية بعد التأسيس، يعني القواعد للأخذ بالمرجعية إلى مساحات متقدمة أكثر، بما يتوازى مع دولة يحكمها مذهب أهل البيت عليهم السلام. زين، أول من تشيع من الصفويين هو حفيد صفي الدين وليس صفي الدين، الملا علي. هذا الرجل تاريخه موثق، ومع أي مرحلة يتزامن مسألة العلامة أدرجتها لمن يعي ويفهم ويفقه، وأعطى نفسه فرصة يستمع الخطبة، كان في مقام السخرية ممن يورد تشيع الدولة الصفوية بناء على حلم ولا طلاق. تهينا؟ زين، عمر الدولة الصفوية 239 سنة، امتدت من 906 إلى 1148، هذا عمر الدولة الصفوية. من أهم الأعلام في تلك الفترة الشيخ علي الكركي، وأنا أدعو الشباب للقراءة، أنا أدعو الشباب للقراءة، لا تكتفي تسمع كلام، اقرأ تابع. الشيخ البهائي، طبعا الشيخ الكركي 940 وفاته، الشيخ البهائي 963، وهو يمثل نقلة نوعية ومثال العالم الكبير، رغم ذلك اقرأوا ماذا جرى على يدي خصومه من المعممين في تلك الفترة. أنا يؤسفني أن يعمى على مجتمعي وأبناء جلدتي وشركائي في مذهبي الكثير من الأمور الواضحة البسيطة، وتسأل الصالح المن عشان بس لا تقول هالشيء لا هالشيء إيه، ما آخر قالوا اللي قبلنا هالشيء إيه وهالشيء لا، ومو معلوم أصلا اللي كانوا ذاك اليوم هم أكبر من أعمدة اليوم ورجالات اليوم فكر اليوم. الله خلق لنا عقل وما قال لنا سلموا عقولكم للآخرين، ونشغل عقولنا. ما أطلبه من هذا الجمع المبارك الميمون أن لا يسلموا عقولهم لأي كان، عليكم أن تقرأوا تبحثوا تستعينوا نعم، لكن لا تسلم عقلك للآخر. الشيخ البهائي متعدد الجوانب، يصدق عليه أيضا عنوان العلامة والمتخصص في نفس الوقت. المقدس الأردبيلي 993 توفي، اقرأوا ما كتب حول هذه الشخصية، اقرأوا اقرأ، أنا ما راح أقول لكم بس اقرأوا. خاف ناس نايمين ويجلسون، أخاف ناس غافلين ويوتعون، أخاف ناس ما يدرون ويدرون. اقرأ الفيض الكاشاني 1091 توفي، عالم معقول ومنقول من الدرجة الأولى، نقل الكثير من منتجات الغزالي في حياة في كتابه إحياء العلوم، تماشى مع كثير من التيارات الفكرية، حرك الوسط العقلي من حوله، وهو تلميذ صدر الدين الشيرازي. هذا الرجل العظيم له آراء عجيبة غريبة. أيضا أقول لكم اقرأوا. ولماذا تغيب هذه الشخصية؟ اقرأوا. المشكلة لما تصطدم بواحد ما يقرأ. زين. الحر العاملي 1104، لازلنا في الدولة الصفوية، صاحب وسائل الشيعة، العلامة المجلسي صاحب البحار، صاحب البحار، الشيخ الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، من هم أساتذته؟ إذا أردت أن تقرأ التلميذ أقرأ الأساتذة. الشيخ البهائي بموسوعيته، صدر الدين الشيرازي بعمقه، الشيخ محمد صالح المزندراني بموسوعيته، هذا الرجل العظيم من تلامذته، لاحظوا، صاحب البحار والعلامة الجزائري أو المحدث الجزائري، صاحب الأنوار النعماني. من تلقي نظرة سريعة تشوف أن مسار المعقول مسار المنقول إلى جانبه، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، والأمور طيبة. لعد لو إيش وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ لماذا لا يكون لنا في من سبق أسوة حسنة؟ الرأي يدحضه الدليل، أكو دليل، أمور طيبة. وجود الدولة الصفوية يعني وجود دولة مقتدرة ماديا، ينعكس على الشعب التابع لها أو الشعوب الخاضعة تحت سلطنتها. أي دولة عندما ينشط اقتصادها ينتشي الناس، عندما ينكمش اقتصادها ينكمش الناس. يحتاج دليل هذا بعد، جيب مصادر عليه هذا بعد. شايف تعيشون تشوفون، وبتعيشون وبتشوفون. زين، الوجود الأموال من جهة، وجود دولة عثمانية سنية حنفية من جهة، حراك علمي شيعي، حراك علمي سني، لابد وأن تغذي السلطنة هذا المسار وتغذي تلك السلطنة المسار الآخر، شيء طبيعي هذا، مثل اليوم، بس شيل أسامي حط أسامي، حالة طبيعية هذه بعد. زين، في هذه المرحلة مع وجود الأموال، بعد الرجل الدين اللي ما عنده مكتبة صار عنده ولا ما عنده؟ عنده، ولا ما يقدر يشتري، ما يقدر يأكل، صار يشتري كتب. وإحنا شفنا في يوم من الأيام كنا نستعير الكتاب، الآن الحمد لله عندنا مكتبة بألاف الكتب، وعندنا هالأجهزة الحمد لله نعمة الله علينا، هذا أكثر من المكتبة صارت بها، ملايين الكتب محملة بالعربية والإنجليزية وغيرها وفارسية وغيرها وغيرها. زين، خلنا ما أروح بعد أضغط الوقت أكثر. هذا الحديث من زمن الأئمة إلى زمن الدولة الصفوية كثير منه غاب عن الوجود. الأسباب كثيرة، الحروب الطاحنة، الفقر، خوف المستضعفين من السلاطين، سفر بعض النسخ أو تسفير بعض النسخ إلى بعض الجهات الأخرى. جاءت الدولة الصفوية، توفرت الأموال، صار العلماء يبحثون، يشخص بعضهم من إيران أو من النجف في زمن النجف إلى الهند من أجل نسخة واحدة. واليوم إحنا عندنا مثال أحسائي راقي جدا جدا، هو السيد علي باقر الجبيلي صاحب مؤسسة بن أبي جمهور. هذا الرجل يكلف عناء نفسه عناء الذهاب إلى الهند وغيرها من أجل يشوف نسخة يقابلها. ده موجود زين. كانوا يذهبون يشترون الكتب. عاد لا تسأل الكتب شلون حالها، بنوصل احنا من نسمع حديث ونريد ننقل الحديث. مسارات عدة موجودة العلماء يطرحونها. الأمر الأول السماع، أن يسمع من شيخه من هذا طريق من طرق نقل الحديث. طريق الثاني العرض، إنسان عنده حديث يعرضه على شيخه. طريق الثالث الإجازة، أن يستجيز الشخص من أستاذه فيجيزه. الطريق الرابع المناولة، أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب ليروي الرواية عنه. خمسة المكاتبة، وفي الأمالي ما يشهد لذلك كثير. ستة الإعلام، إعلام التلميذ بوجود النص في الكتاب الفلاني ثم الرواية عنه. الوصية من الأستاذ أو الشيخ لتلميذه في نقل الرواية عنه أو من. الأمر الثامن وهو الوجادة، ومحن ونحن 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 والوجادة. الوجادة، الوجادة هي التي تعنينا بالدرجة الأولى. ليش تعنينا؟ لأننا إنما دهينا بسببها. إنما أربكت أوراقنا بسببها. إنما تسلل الغث من الأحاديث بسببها. وجادة شنو؟ يعني كتاب مر عليه 100 سنة 200 سنة 300 سنة عثروا عليه، عثروا على نسخة. إعاد هذه النسخة، نسخة المؤلف نفسه، تلميذه، واسطة، واسطتين، حصل فيها تصحيف، حصل فيها زيادة، حصل فيها نقيصة، ما عندك هم نسخة قابل، أمور طويلة عريضة. الوجادة في علم الحديث في اللغة هي عبارة عن وجد يجد الشيء، وهي من تفريع المولدين، يعني ليست مفردة لها معناها اللغوي عند العرب، وإنما مفردة مولدة، لأن العرب لم يسمعوا بمثل هذا التصريف. الوجادة وعلم الحديث هي عبارة عن يقف شخص على كتاب شخص آخر فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه. أنا أروي عن فلان ما شايفه، بسلسلة الإجازات الموجودة عندي من قبل بعض أساتذتي ومشايخي وممن استجزت منهم، أسماء أشقد ما شايفه أصلا أنا. وهذه وحدة، يعني تصوروا يمكن أن تتحصل على إجازة في الرواية وأنت لم تذهب ولم تلتقي بمن أجازك. ها طاب خاطركم زين. مسار ثاني، لا والله لقي، أو قد يكون لقيه ولكن لم يسمع منه تلك الأحاديث ولم يكن له الإجازة منه عبر الطرق التي نقلناها، فيقول وجدت، أو يقول قرأت بخط فلان كذا وكذا. موجود في الكتب الحديث، اقروا شوفوا، وجدت الحديث في الكتاب الفلاني، روح دور ولا الكتاب الفلاني، أو قرأت بخط العالم الفلاني. ومما يوهم، مما يستوجب وقوع المتأخرين في إشكال كبير، ألا وهو الاتصال بعد الانقطاع الذي لا يتعدى حدود مساحة الدعوة، بل أكثر من ذلك. قد يصل الحال إلى حد التدليس في الأحاديث، كأن يقول عن فلان، بالاتفاق كتب العامة أكثر مبتلاة قبل الدولة الصفوية، بعد الدولة الصفوية صرنا نتسابق من يسجل جول القبل. أو قال فلان، مش قد موجود. ومثل ذلك لو قال حدثنا فلان وأخبرنا فلان، ولك حينئذ أيها المؤمن أن تحكم على الواقع من حولك، والسلام. زين، كلام يزعل؟ ما يزعل، ما يزعل. وهنا وقعت المسامحة عند الأعلام المتأخرين عنهم، وليد حسن الظن المفرط والتوثيق المرسل مما تسبب في الكثير مما نحن فيه اليوم من الخرافة المشرعنة. مدرسة الحديث تولد عنها، غلو إلى حد الكفر، وقلوا بالقاف إلى حد الكفر، وسال الدماء. واحد يقول لك الدولة الصفوية لم تكن مصبوغة بالدم، مشتبه كثيرا، يرجع الروضات الجنات الذي استشهد به زيد من الناس، يرجع له، شوف شو موجود، شو حصل في شيراز وغيرها وغيرها. هذا لا يعني أن الطرف الآخر بريء، لا حبيبي، دمشق صفيت من أتباع آل محمد في زمن ابن حزم، وما حصل في بغداد ليس أقل خطورة من ذلك، وشواهد كثيرة، تاريخ ملغم فيه الكثير من اللي تعرفه. زين، زج الروايات الشاذة في أمهات الكتب كبحار الأنوار مثلا، اللي قلت لكم العلامة القطيف إيش كان يقول؟ يقول كثير، يقول أغلب البحار ما له إلا البحار. الشيخ آصف محسني أحد أئمة الرجال والحديث في مدرسة التنقيح في الجرح والتعديل استعرض البحار 110 مجلد على اختلاف النسخ. زين، ايش خلص من عنده؟ رجعوا إلى مشرعة البحار، شوفوا شوفوا. انت من تشوف لك واحد واجد جسمه مليان يغيب عنك، تشوفه بعد فترة تقول ها شكو صاير مولانا، رابط سكر داقك، شنو السالفة؟ ما يحمل الا بهلت، صح ولا لا؟ ترى بعض المو سوء عات لو يجيه السكر. زين، والله خم. روايات الغلو وروايات المطاعن في الشيخين ايش كثر دفعتنا الكثير، وش كثر راح تدفع. لذلك شوف العلماء البررة الذين يحملون الوعي ماذا يقولون، حرص على حفظ المكون والإسلام والإنسان بما هو هو. يقول سيدنا الإمام رضوان الله تعالى على روحه المقدسة: أولئك الذين يريدون خلق شرخ بين السنة والشيعة ليسوا سنة ولا شيعة، هؤلاء ليس لهم علاقة بالإسلام، ما لهم علاقة. ياسر الحبيب في قناته: هذا يعني هذا هو إسلام محمد وآل محمد؟ لا والله حشا. في أحد برامجهم يقول لو جمعتم جميع جرائم صدام حسين بما فيها المجازر والمقابر الجماعية لما عادلت ذرة من سيئات الشيخ الوائي. وساكتين الربع، ومن حلقت لحية جار كأني باللحى تحلق. زين سيد المرجع شو يقول حفظه الله؟ يقول: أنا أحب الجميع، والدين هو المحبة، والسب والشتم واللعن والطلايب، والدين هو المحبة. يقول سيدنا المرجع: أعجب كيف استطاع الأعداء أن يفرقوا بين المذاهب الإسلامية. في موقع آخر يقول: خطابنا هو الدعوة إلى الوحدة. اليوم قاعدين يطلعون الروايات في الجروبات، ينشرونها في لعن الشيخين أتباع ياسر الحبيب. يقول: خطابنا، هل هذا ينسجم مع خطاب السيد المرجع أم يصطدم معه؟ خطابنا هو الدعوة إلى الوحدة، وكنت ولا أزال أقول: لا تقولوا إخواننا أهل السنة، بل قولوا أنفسنا أهل السنة. ويقول السيد المرجع: تمر الأمة الإسلامية بظروف عصيبة، وتواجه أزمات كبرى وتحديات هائلة تمس حاضرها وتهدد مستقبلها، ويدرك الجميع مدى الحاجة إلى رص الصفوف ونبذ الفرقة والابتعاد عن النعرات الطائفية والتجنب عن إثارة الخلافات المذهبية تلك التي مضى عليها. دققوا في كلام السيد، دققوا: تلك التي مضى عليها قرون متطاولة ولا يبدو سبيل إلى حلها بما يكون مرضيا ومقبولا لدى الجميع، فلا ينبغي إثارة الجدل حولها. يقولون: تقلدون ولا باس باب الطهارة، الوضوء والغسل والحيض والنفاس، وشوي صلاة وشوي منا وشوي منا، هذه أحكامه، هذه أقوال. زين، ثم يذهب إلى القول: المجالس واللقاءات مهمة ومفيدة، ومن خلالها يعرف الجميع أنه لا توجد خلافات حقيقية بينهم، أن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية، هذا مو كلامي، كلام سيد المرجع، موجودة بين المذهب الواحد أيضا. صدق يعني إيش ما تروح المرجع تشوف هذا المذهب، تشوف هذا الشيء موجود في نفس المذهب الواحد، الإمام أحمد هو أراء له متصادمة، الشافعي وعلى هذا فقس. أما سيدنا القائد حفظه الله تعالى يقول، وهو الآن رمز الوحدة: لا يمكن لأي شخص التفكير من زاوية واحدة أنه يدافع عن الشيعة، مثل الحين اللي قاعد يصير، اللي قاعد يصير. لا يمكن لأي شخص التفكير من زاوية واحدة أنه يدافع عن الشيعة ويتصور بأن الدفاع عن الشيعة يمكنه من تحريك وإثارة نار العداء ضد الشيعة وغير الشيعة. هذا ليس دفاع عن الشيعة، هذا ليس دفاع عن الولاية، إذا كنتم تريدون حقيقته الواقعية هذا دفاع عن الصهيونية العالمية. خلصنا، انتهينا. إيه، الله يوفقنا وإياكم لكل خير. ليلة الجمعة الجاية ليلة الرغائب ستقام المراسم في هذا الجامع المبارك إن شاء الله، خدمة الرجال والنساء ليلة الجمعة. ليلة الخميس إن شاء الله ذكرى ميلاد الإمام الجواد والباقر، راح يصير دمج موجود عندنا في المناسبة. وهي عبارة ليلة الخميس راح يصير عندنا يعني حفل مصغر دعاء حديث الكساء وقراءة المولدين بالطريقة المعروفة ليلة الخميس إن شاء الله. أيضا الأخوات لهم مكانهم. ليلة السبت ليلة وفاة الإمام الهادي إن شاء الله. فالليالي الجاية إن شاء الله الأخوات مكانهم مفتوح. ليلة الخميس، ليلة الجمعة، ليلة السبت، المواليد ليلة الخميس، الرغائب ليلة الجمعة، ليلة السبت ليلة شهادة الإمام الهادي. وفقنا الله وإياكم لكل خير. ترى أنا مروق ولا آخر حد ولا أبدا، ولا حد يزعل ولا حد ريحوا بالكم لأن أنا مريح. لازلت الحمد لله أسبح في بركة الماء كما قلت، وأشرب العصير التفاح كما كنت، وأنام مبكرا كما أرغب. والله يا جبل ما يهزك ريح.